بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رفع الله قدرك وعلى شانك. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: مسح الأذنين. أخبرنا الهيثم بن أيوب الطالقاني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ فغسل يديه ثم تمضمض واستنشق من غرفة واحدة وغسل وجهه وغسل يديه مرة مرة ومسح برأسه وأذنيه مرة. قال عبد العزيز: فأخبرني من سمع ابن عجلان يقول في ذلك وغسل رجليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الوضوء الشرعي، استعمال الماء في الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين، ثلاثة أعضاء تمسح وواحد تغسل وواحد يمسح، الوجه واليدين والرجلين، الوجه واليدين والرجلان تغسلان، تغسل هذه الأعضاء ثلاثة: الوجه واليدين والرجلين، والعضو الرابع يمسح. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم واستنشق من غرفة واحدة، هذا هو الأفضل. وإن تمضمض من غرفة واستنشق من غرفة فلا حرج. وفيه أن توضأ مرة مرة، وهذا هو الحد الأدنى، يغسل كل عضو مرة، غسل يديه مرة مرة، والأكمل أن يغسلهما ثلاثة، المرة الثانية والثالثة مستحبتان، والواجب تعميم العضو مرة واحدة. وفيه أنه مسح رأسه وأذنيه، وهذا هو الشاهد الترجمة، أنه مسح رأسه وأذنيه، فالأذنان من الرأس لا بد أن تمسحان، من لم يمسحهما لم يصح وضوءه، تمسح ظاهرهما وباطنهما، بطنهما بالسباحتين وظاهرهما بالإذهابين. نعم، يدير السباحتين، يدير السباحتين بالداخل، والإذهابين يمسح بهما الصفحة التي تلي الرأس. نعم.
عفى الله عنك. باب مسح الأذنين مع الرأس وما يستدل به على أنهما من الرأس. أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فغرف غرفة فمضمض واستنشق، ثم غرف غرفة فغسل وجهه، ثم غرف غرفة فغسل يده اليمنى، ثم غرف غرفة فغسل يده اليسرى، ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه، ثم غرف غرفة فغسل رجله اليمنى، ثم غرف غرفة فغسل رجله اليسرى.
نعم، وهذا هو الواجب، تعميم هذه الأعضاء، والواجب التعميم العضو. وفي أنه غرف غرفة، فإذا عممه بغرفة فهذا هو المطلوب، وإن لم تكفي الغرفة فهذا غرفة ثانية. إذا عمم قصر الوجه بغرفة كفى، فإن لم يعممها فهذا غرفة ثانية حتى يعمم، الواجب التعميم. وإذا عممه بغرفة وبغرفتين فهذه غرفة وتبقى غرفة واحدة، العبرة بالتعميم ليست العبرة بالغرفات. إذا عممه بالغرفة فهذه غرفة، وإذا بغرفتين وثلاث هذه تعتبر غسلة، والواجب مرة واحدة في كل عضو تعميم. وفيه أنه مسح في أذنيه باطنهما وظاهرهما. نعم، مسح الظاهر بالإبهامين والباطن بالسباحتين. نعم.
الله عنك. أخبرنا قتيبة وعتبة بن عبد الله عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنادفي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أسفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له. قال قتيبة عن السنابحي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
نعم. وهذا الحديث فيه بيان فضل الوضوء، وأن الوضوء من أسباب غفران الذنوب وتكفير الخطايا، لأنه إذا تمضمض خرجت الخطايا من فيه، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، وإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من أسفار عينيه، وإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من أظفاره، وإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه. ثم كان مشيه والصلاة نافلة، يعني زيادة في الثواب والأجر. وهذا عند أهل العلم لمن اجتنب الكبائر التي توعد عليه بالنار أو اللعنة أو الغضب أو وجب في حده في الدنيا، لا بد من اجتنابها، لقول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فلا بد من اجتناب الكبائر، أما ما لم يجتنب الكبائر فإنه تبقى عليه الكبائر والصغائر وإن كان يثاب على عمله. نعم.
صلى الله عليه. باب المسح على العمامة. أخبرنا الحسين بن منصور قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش هاء. وأنبأنا الحسين بن منصور قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار.
نعم. ورد الخمار العمامة، سمت خمار لأنها تخمر الرأس أي تغطيه، لأنها تخمر الرأس أي تسفره تغطيه، ومنه سمي الخمر خمر لأنه يسفر العقل ويغطيه. وذلك أن فلا بد أن تكون العمامة مزارة تحت الحنف، يزيرها تحت الحنف وحينئذ ينشق نزرها، ولا بد أن يلبسها على طهارة. فإذا لبس الإمام على طهارة وكانت مجارة تحت الحنك فإنه في هذا الحال يشق نزعها، فإذا توضأ فإنه ينصح على العمامة ولا ينزعها، لأن نزعها ولا ينزعها لأن نزعها يشق عليه في هذه الحالة. إذا لبس على طهارة ثم شد العمامة على رأسه وأدارها تحت الحنك بذي اللفة ولفته تحت الحنك تحت حنك هكذا فإنه ينصح عليه. وعند الفقهاء يقول: لا بد أن تكون الإمامة محنكة يعني تحت الحنك، أو ذات ذؤابة، ذات ذؤابة يعني أطراف تكون من الخلف، لكن ذات الذؤابة ليس بظاهر لأنه لا يشق نزعها. كذلك الإمامة الصماء وهي التي ليس لها لا تدار الحنك وليس لها ذؤابة، تشبه الرجال ولا هذا ما يشق نزعها، الرجال يصيبه ويتوضأ ويمسح الرأس. وكذلك العمامة إذا كانت صماء أو غير مدارة الحنك يزيلها ثم يمسح على الرأس، لأن في هذه الحالة تشبه الغثرة تشبه الطاقية هكذا ما يشق نزعها. إذا كانت عمامة صماء مثل العجال يزيلها، الإمامة الصماء على الرأس فقط، أو لها ذؤابة من الخلف أطراف ما يشق له زحف، مثل العقال مثل الوترة والشمار يزيد طاقية يخلعها ويمسحها على الرأس. أما إذا كانت عمامة محنك شدها على رأسه بعد أن توضأ وأدارها تحت الحنك لفات تحت الحنك، هذه التي يشق له زحف، وهذه التي يمسح عليها. وإن بدأ شيء من الناصية فإنه يمسح على الناصية ثم يكمل المسح الإمام كما سيأتي لحديث. نعم.
أحسن الله إليك. وأخبرنا الحسين بن عبد الله الجرجرائي عن طلح بن غنام قال حدثنا وأخبرنا الحسين بن عبد الرحمن الجرجرائي عن طلح بن غنام.
حسين بن عبد الله الجرجرائي.
أحسن الله إليك. بجيمين وفتو حسين طرائين الأولى ساكنة.
الجرجاني ها؟ كذا؟
عندي بالهمزة الله.
ها؟
عندي بالهمزة.
إيه. الصواب؟
بعد الصواب وقع النسخة النظامية، انظر تقريبا.
الجرجائي تعمله؟
إي نعم الله.
شوف تقريبا. الغالب نشوف النسائي رحمه الله غالب أنهم ثقائي. اللهم صدق نسائي ما يروي إلا عن الغالب أو صدق ما يروي عن ضعيف، والضعف يكون فيما قبله ينتقي. ولهذا بعضهم قدم سنة النسائي على قدم جعلها مقدمة السنة الأربعة. نعم. الجرجائي مقبول هذا النادر، هذا في الغالب أن الشيخ النسائي إما ثقة أو صدوق، الغالب أن الثقة مقبول. حسين بن عبد الله الجرجائي
الجرجرائي
الجرجرائي فلا نعم كثير الجيم والراء الجرجرائي. نعم رحمه الله. نعم
حسن الله عليه. وأخبرنا الحسين بن عبد الرحمن الجرجرائي عن طلق بن غنام قال حدثنا زائدة وحفص بن غياث عن الأعمش عن الحكم عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب عن البراء بن عازب عن بلال عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن بلال رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. أخبرنا هناد
ومسح الخفين متواتر، هذا الحديث فيه في شيخ مؤلف حسين الجرجرائي في عرف الأعمش، لكن حديثه شواهد كثيرة. حديث مسح الخفين من الحديث المتواتر التي بلغت حد التواتر، والله من الصحابة يزيد على 70 صحابي. وفيه أن يجب مسح الخفين في الرد على الرافضة الذين لا يرون مسح الخفين بل يجبون خلع الخفين ومسح ظهور القدمين. الرافضة ما يرون غسل الرجلين ولا مسح الخفين، فإذا كانت الرجلان مكشوفتان وجب مسح ظهور القدمين، وإن كانتا مشفوفتين بالخفين وجب نزع الخفين ومسح ظهور القدمين. هكذا عند الرافضة يستدلون بقراءة الجر في آية المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. قالوا الأرجل مجرورة معطوف على الرؤوس، والرؤوس منسوحة، والمعطوف على المنسوح منسوح. لكن أجاب عن السنة بجوابه، الجواب الأول أن قراءة الجر محمولة على مسح الخفين، وقراءة النصر وأرجلكم محمولة على نصر الرجلين. والجواب الثاني التوسع في لفظ امسحوا فتشمل الإسالة والإفاضة، فإن المسح يطلق على الغسل الخفيف ثم المسح، والمعنى امسحوا برؤوسكم إصابة وإمرارا لليد على العضو مبلولة بالماء، وامسحوا بأرجلكم إسالة وصبا للماء كما تقول العرب تمسحوا للصلاة. والرافضة أجابوا عن قراءة الجار عن نصر ولأغسل وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، قالوا إن قولها وامسحوا برؤوسكم معطوفة على قولوا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم معطوفة على محل رؤوسكم، لأن محل رؤوسكم إذا نزعت الخافض منصوبة. يقول الأصل وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم. فأرجلكم معطوفة على محل رؤوسكم بعد نزع الخاف. وعلى هذا فتكون معطوفة على المنسوخ ومسحوا المنسوخ. لكن أجاب السنة بأن العطف على المحل لا يصح إلا إلى 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 إلا إذا لم يتغير المعنى. وهنا يتغير المعنى لأن الباء تفيد معنى جديد معنى زائد. لأن المعنى للإلصاق والمعنى أوثقوا بأيديكم شيئا من الماء وامسحوا برؤوسكم. فإذا حذفت الباء صار معناها مسح الرأس بدون إلصاق شيئا من الماء فيتغير المعنى فلا يصح العطف. لو كانت زائدة صح العطف على المحل قول الشاعر فلسنا بالحل للجبال ولا الحديدة. الباء زائدة الحديدة معطف على محل الجبال فلسنا الجبال ولا الحديدة. لكن هنا الباء في الآية ليست زائدة وإنما هي الإلصاق. فإذا حذفتها زال معنى الإلصاق يتغير المعنى. وبهذا يبطل دعوى الرافضة بأن أرجلكم معطوفة على محل رؤوسها. نعم.
صلى الله عليه وسلم. أخبرنا هناد بن السري عن وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال رأيت رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخمار والخفين.
نعم والخمار يعني الإمام. نعم فالحج مسح الخفين متواتر. نعم.
باب المسح على العمامة مع الناقية.
كيف سند الأول إيش؟ عن البراء عن البراء والبراء يروي عن بلال. نعم الصحابي والصحابي عن الصحابي. إيه ما في معنى يكون أدرك هذا ولا يكون أدركهما جميعا. نعم.
باب المسح على العمامة مع الناصية. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا
هم ينظر يعني وفاة بلال ولدها يا أبي ليلى إذا كان ممكن فلا إشكال. نعم.
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن المغيرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح ناصيته وعمامته وعلى الخفين. قال بكر وقد سمعته من ابن المغيرة بن شعبة وقد سمعته من ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه.
نعم يسحب بناصية وعظيمة المعنى أنه بدأ شيئا من الناصية فمسح الناصية وكمل على الإمامة. إذا كانت الإمامة ما استطرت الرأس وبدأ شيئا منه يمسح الرأس وكمل يمسح الناصية ويكمل على الإمامة. نعم. لا يتمزق عليهم يمسح خفين يعني عليه الشراب خفين إذا مسح عليهما جميعا صار الحكم الجميع ما يخلع. نعم. إذا كان الخف فوق ساتر يكفي حتى ولو ما في شراب إذا كان ساتر لكن لا بد يكون ساتر للمفروض يتجاوز الكعب الشراب أو الخف لا بد يكون ساتر للكعبين. نعم. أما إذا كان خف بدون شراب وقد بدأ الكعبان لا هذه حكم النعم حتى المحرير يجوز أن يلبس خف تحت الكعب. نعم.
أخبرنا عمرو بن علي وحميد بن مسعدة عن يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن حمزة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه رضي الله عنه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخلفت معه فلما قضى حاجته قال أمعك ما فأتيته بمطهرة فغسل يديه بمطهرة فغسل يديه وغسل وجهه ثم ذهب يحصر عن ذراعيه
يعني إناء فيه ماء مطهرة نعم تطهر به نعم
ثم ذهب يحصر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فألقاه على منكبيه فغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه.
نعم. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام فيه استعانة بالمغيرة في دليل على جواز الاستعانة في الوضوء, وهو أن يأتي إنسان ويصب على إنسان فهو يتوضأ فلا بأس يعينه, يصب عليه ويتمضمض, يصب عليه ويغسل وجهه, يصب عليه ويغسل يديه, يصب عليه ويمسح رجليه, يصب عليه ويغسل رجليه فلا بأس. وفيه أن جواز لبس ضيق الأكمام, فإن لبس جبة ضيقة الكمين, فضلت الأخمة جبة شامية, وكانت الشام في ذلك الوقت بلاد كفار قبل أن تفتح, فيه دليل على أنه لبس اللباس التي تأتي من الكفار, فيها لباس تأتي من الكفار, وأن الأصل فيها الطهارة, ولا بأس اللباس الضيق. ولهذا لما ضاقت كم الجبة حصر وأخذ يديه من تحت وجعلها على أعلى كفيه. وفيها أنه الذي يمسح على النصر وعلى العمامة, كان مسح على النصر ثم ثم العمامة ثم مسح على خفيه. نعم. إذا كان الخروج كثيرة فالأولى أن يحتاط المسلم, يعني كثير من العلماء يرون أن الخرق خرق أنه لا يجزي, كان خرق كثير, أما الخرق الواحد اليسير يعفى عنه. نعم. كذلك لا يصف البشرة, إذا كان في البشرة ما يلبس ثوب آخر معه. نعم.
صلى الله عليه. باب كيف المسح على العمامة. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال حدثنا يونس بن عبيد عن ابن سيرين قال أخبرني عمرو بن وهب الثقفي قال سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال خصلتان لا أسأل عنهما أحدا بعدما شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال كنا معه في سفر فبرز لحاجته ثم جاء فتوضأ ومسح بناصيته وجانبي يمامته ومسح على خفيه, قال وصلاة الإمام خلف الرجل من رعيته, فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر فحضرت الصلاة فاحتبس عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأقاموا الصلاة وقدموا ابن عوف فصلى بهم, فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى خلف ابن عوف ما بقي من الصلاة, فلما سلم ابن عوف قام النبي صلى الله عليه وسلم فقضى ما سبق به.
نعم. وهذا حديث البخاري الصحيح, وفيه الحديث الأول الذي مسح على النصر وعلى الإمام, يعني كمل الإمام. وهذا الحديث فيه فوائد, فيه أن الاستعانة في الوضوء لأن المغيرة صب عليه, وفيه المسح على الخفين إذا لبسهما على طهارة, وفيه المسح على الإمامة, وفيه أن الإمام إذا تأخر فإن الناس يقدمون من يصلي بهم إذا تأخر الوقت المعتاد ولا يحبس الناس. ولهذا لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته معه المغيرة, كان هذا في غزوة تبوك, تأخر النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة وقدم الصحابة عبد الرحمن بن عوف يصلي بهم, فإذا تأخر الإمام فإن المأمومين يقدمون ويصلي بهم ولا يحبس الناس. وفيه أنه لا ينبغي الإمام أن يغضب إذا تأخر, فيجمع بين السيرتين, تأخر وثم يغضب على المأمومين كما يفعل بعض الجهال, بعضهم يقول للمأمومين أعد الصلاة, لا يغضب إذا تأخر, يحبس الناس ثم بعد ذلك يغضب عليهم ويقول لماذا يصلون. ولكن ينبغي للمأمومين أن يلاحظوا لا يسابقونه ينتظرونه بعض الشيء، فإذا يحبس الناس ثم بعد ذلك يغضب عليهم ويقول لماذا تصلون، ولكن ينبغي للمؤمن أن يلاحظوا لا يسابقونه، ينتظرونه بعض الشيء، فإذا قال بعض الظن أنه لا يأتي يقدمون من يصلين، كما فعل النبي كما فعل الصحابة في غزوة تبوك، قدموا عبد الرحمن بن عوف، وكما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب يصلح للإصلاح بني عوف، جاء بلال إلى أبي بكر وقال هل لك إن رسول الله حبس بني عوف، هل لك أن تصلي بالناس؟ قال نعم إن شئت. قدم أبو بكر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر أبو بكر، فأشر إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى لكنه تأخر. ولهذا في قصة عبد الرحمن بن عوف فزع الصحابة لما صلوا، فقال لهم النبي أحسنتم أو أفضتم، فوضهم. وفيه جواز صلاة الإمام خلف الرجل من رعيته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف عبد الرحمن وهو من رعيته، ومثل صلاة إمام الحي خلف واحد من المأموميه، لا بأس أن يصلي إمام الحي خلف واحد من المأموميه، ولا بأس أن يصلي الإمام خلف واحد من رعيته. وفيه أن الأولى الإنسان إذا فاته شيء من الصلاة ومعه غيره ألا يتم حلهما بالآخر، كل واحد يقضي وحده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة فاتهم ركعة، جاءوا صلاة الفجر وقد صلى عبد الرحمن بن عوف ركعة، فلما سلم عبد الرحمن قام النبي صلى الله عليه وسلم يقضي الركعة التي فاتت، وقام المغيرة ولم يأتم المغيرة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل قضى واحد، وإن تم أحدهما بالآخر فلا حرج. ولم يصل النبي صلى الله عليه وسلم خلف أحد من رعيته سوى عبد الرحمن بن عوف، يعني لم يصل خلف أحد سوى عبد الرحمن بن عوف فإنه صلى خلفه. وأما أبو بكر فإنه تقدم لما ذهب بن عوف تأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مرض موته النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته جاء وجلس إلى جنب أبي بكر صار هو الإمام. لكن في قصة عبد الرحمن بن عوف صلى النبي خلفه وقضى ما فاته. وفيه أن الأولى للإمام إذا جاء وقد قدم المأمون واحدا منهم أن الأولى إذا فاته شيء من الصلاة فلا بأس أن يتقدم، ويتقدم ويتأخر الإمام، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبي بكر لما ذهب يصلح به بني عبد بن عوف تأخر أبوه. أما إذا فاته شيء من الصلاة فالأولى أن لا يتقدم وليصلي حتى لا يشوش على الناس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الرحمن بن عوف، فإنه فاته ركعة ولم يتقدم صلى خلفه. وأما أبو بكر فإنه في الركعة الأولى فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ما سمعت الحديث هذا. حث عنه. نعم.
أحسن الله إليك. باب إيجاب غسل الرجلين. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يزيد بن زريع عن شعبة حاء وأنبأنا مؤمد بن هشام قال حدثنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رفع الله قدرك وعلى شأنك. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب إيجاب غسل الرجلين. أخبرنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن شعبة حاء وأنبأنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: ويل للعقب من النار.
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث فيه وجوب غسل الرجلين، وأنه يجب غسل الرجلين المكشوفتين في الرد على الرافضة الذين لا يرون وجوب غسل الرجلين، ويرون أنه يمسح ظاهر القدمين ولا يمسح الخفين ولا تغسل الرجلين. فمذهب الرافضة أنه إذا كانت الرجلين إذا كانت رجلان ومكشوفتين يجب مسحه القدم، وإن كان فيهما خفين فإنه يجب خلع الخفين ومسح ظهور القدم، وهذا من أبطل البعض، فإن غسل الرجلين ومسح الخفين من الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 70 صحابيا، وهو متواتر قولا فعلا، تواتر غسل الرجلين ومسح الخفين متواتر قولا وفعلا، غسلا ومسحا. قول عز ويل للعاق ويل شدة العذاب والهلاك، وقيل ويل في جهنم، لكن ضعيف الصواب انه شدة العذاب والهلاك، والعقب مؤخر القدر، فيه انه ينبغي الانسان ان يعتني بمؤخر القدم وقطن القدمين. جاء في سبب هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم جاء وقد ادرك الصحابة قد تأخروا عن صلاة العصر وجعلوا وأعقابهم سلوح، فنادى على صيت الصبي على صوت ويل لعقاب من النار، وفي لفظ ويل لعقاب بطون الأقدام من النار. نعم.
عفى الله عنك. أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان حاء، وأخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان واللفظ له عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى
عن هلال بن يساف بكسر الياء، ويقال هلال بن يساف شوف هلال بن يساف. نعم.
عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال
يقال يساف بالياء وبالهمزة بكسر يساف ويساف. نعم.
قال رحمه الله تعالى من
ابن إساء بكسر السكتانية ثم هو له مكان، ويقال ابن إساء. نعم. ها؟ ويقال ابن إساء. نعم.
أنا أستعينه الله بالكوفية.
نعم.
إساء بكسر الهمزة هلال بن إساء. نعم. قال حدثنا سفيان واللفظ له عن منصور عن هلال بن إساف عن أبي يحيى.
نعم في الوجه بالهمزة وبالياء لكن بكسر إساف وإساف. نعم.
صلى الله عليه. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتوضؤون فرأى عقابهم تلوح فقال ويل للعقاب من النار أسبغ الوضوء.
نعم يعني أكله وأبلغه إصبغ وإبلاغه وإتمامه وإصاله إلى أعضاء الوضوء. نعم. نعم إذا رأى أن في عقبة ما غسله يعيد الوضوء والصلاة. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في رجل في قدمه لمعة لم يصيب الماء قال ارجع فأحسن وضوءك. نعم.
باب بأي الرجلين يبدأ بالغسل. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني الأشعث قال سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها وذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن ما استطاع في طهوره ونعله وترجله.
نعم. قال شعبة الطهور فيه أنه يبدأ بالرجل اليمنى وكذلك باليدين يبدأ باليد اليمنى في الغسل. نعم.
قال شعبة ثم سمعت الأشعث بواسط يقول يحب التيامن فذكر شأنه كله ثم سمعته بالكوفة يقول يحب التيامن ما استطاع. باب غسل الرجلين باليدين. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا
محشي على الترجمة يقول بأي رجلين يد قوله بأي رجلين
ما قلت
ما تكلم عليه.
نعم.
وعلى الحديث
لا الحديث تكلم عنه قال على قوله ما استطاع إشارة إلى شدة المحافظة على التيامن.
نعم.
والطهور بضم الطاء ونعله أي لبس نعله وترجله أي تسريح شعره.
نعم يعني يحب التيامن في الطهور يعني الوضوء والترجل يعني تسريح الشعر وفي شأن جميع شؤون عليه الصلاة والسلام في الدخول، دخول المسجد قدم يده اليمنى، دخول البيت كذلك، لبس النعل، لبس الثوب، السروال، كله يبدأ باليمين تماما. نعم. نعم. إذا جاء لا يبدأ بالكبير يعطيه، ثم الكبير يعطيه عن اليمين، عن على يمينه. نعم. كبر لكبر، نقول كبر كبر. نعم. يعيد الوضوء إذا كان فصل طال، إن كان في الرجلين في الحال ولم ينشف العضو السابق يغسل، وإن كان تأخر حتى نشف العضو يعيد الوضوء، لأن الموالاة واجبة.
أحسن الله لك. باب غسل الرجلين باليدين. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو جعفر المدني قال سمعت ابن عثمان بن حنيف يعني عمارة قال حدثني القيسي أنه رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأتي بماء فقال على يديه من الإناء فغسلهما مرة وغسل وجهه وذراعيه مرة مرة وغسل رجليه بيمينه كلتاهما
كذا بيديه ولا
في نسخة أحسن الله أحسن الله إليك بيديه كلتيهما
هذا هو ظاهر السياق بيديه كلتاهما هناك بيمينه كلام
يمينه كلتاهما
مش كذا تكلم عليه الشارع بيمين وذكره في نسخة بيديه
إينا لا فلان
بس ولا تكلم على كلام بيمينه
قال عفى الله عنك وقع في نسخة هذا المحقق يقول وقع في نسخة النظامية بيديه كلتيهما بدلا من بيمينه كلتاهما وفي أحد نسخها بيمينه كلتاهما
طيب السياق يقول بيديه كلتاهما نعم
باب الأمر لتخليل الأصابع أخبرنا إسحاق بن
بيديه كما حديث السابق انتهى
إنما فلا
ايش اخر وقال بيديه غسل رجليه بيديه
انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فاتي بماء فقال على يديه من الاناء فغسلهما مره وغسل وجهه وذراعيه مره مره وغسل رجليه بيديه كلتيهما
نعم فيها الوضوء مره مره وهذه اقل ما يجزى يعني عامل الوضوء مره مره يديه مرة يغسل وجهه مرة ويديه مرة والتثليث أفضل ويجوز مرتين مرتين ويجوز مخالفا فيها قصر نغسل الجهة بيديه كلتاهما فلا بأس أن يغسل رجليه بيديه أو بيد واحدة نعم
باب الأمر بتخليل الأصابع أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير وكان يكنى أبا هاشم حاء وأخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فأسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع
نعم فيه مشروعية إصبغ الوضوء وأن إصبغ الوضوء يعني إبلاغه وإتمامه وأن إصبغ الوضوء لا سيما على المكاره مما يغفر الله به الخطايا وكفر به السيئات إصبغ الوضوء على المكاره يعني تغسل البرد أو الحر إصبغ إتمامه وإبلاغه تعميم الأعضاء والتخليل المصابع كذلك في الأصابع اليدين والرجلين كل هذا مشروع نعم ما أذكر كالكذية لكن التخليل بأي طريقة نعم المهم تخليل الأصابع حتى يصل الماء نعم
باب عدد غسل الرجلين أخبرنا محمد بن آدم عن ابن أبي زائدة قال حدثني أبي وغيره عن أبي إسحاق عن أبي حية الواجعي قال رأيت عليا توضأ فغسل كفيه ثلاثا وتمضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم وفيه هذه مشروعية التثليث وأن هذا هو المستحب وهو الأفضل تثليث الأعضاء غسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ورجليه ثلاثا وفيه أن الرجلين تغسلان بثلاثا كسائر الأعضاء هذا هو الأفضل والواجب مرة أما الرأس فإنه يمسح ولا يثلث مرة واحدة أما الأعضاء الثلاثة فالواجب مرة واحدة والتثليث أفضل وإن غسلهما مرتين فلا بأس وإن غسل مخالفا بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثة فلا بأس كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
ثابت عن الرسول
نعم ثابت مخالفا ثابت في البخاري. نعم
عفى الله عنك. باب حد الغسل. أخبرنا أحمد بن عمرو بن الصرف والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم هذا روح الشيخان في صحيحين بقى وهو أكمل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه غسل كل عضو ثلاثا وفيه أن من توضأ فأصبح الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء يعني وفي اللفظ الآخر يقبل فيهما بقلبه ووجهه على الله إلا غفر الله له هذا من أسباب المغفرة الوضوء وصلاة ركعتين وعدم حده النفس يعني يقبل فيه مع الله لم يصبر بالغفرة لمن اجتنب الكبائر هذا فضل عظيم. وفيه ما ترجم به المؤلف حد الغسل إما أنه يغسل المرفقين اليدين إلى المرفقين حده إلى المرفقين وحد الرجلين إلى الكعبين أو أن المراد بحد التثليث هو أنه لا يزيد على التثليث يثلث يغسل يدين ثلاثا الوجه ثلاثا ولدين ثلاثا ولدين ثلاثا فلا يزيد. نعم هذا حد الغسل الا يزيد على ثلاث وحده اليدين الى المرفقين والرجلين الى الكعبين. نعم على ايش اذن ايش لأن الأذنين تابعتان للرأس فإذا لم يذكر فإنهما داخلتان في الرأس لأن الحكم واحد والأحاديث الأخرى التي فصلت مسألتين مفصلة وهذا مجمل دخلتان في الرأس لأنهما من الرأس والأحاديث ضم بعضها إلى بعض. نعم
أحسن الله إليك. باب الوضوء في النعل. أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله ومالك وابن جريج عن المقبوري عن عبيد بن جريج قال قلت لابن عمر رأيتك تلبس هذه النعال السفية وتتوضأ فيها قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلبسها ويتوضأ فيها.
وفي النعال السبتية التي لا شعر لها، النعال التي ليس فيها شعر من السبط والقف، لا بأس بلبس النعال التي لا شعر فيها والوضوء فيها، وأنه لا يمسح على النعالين إذا توضأ في النعالين فلا بد أن يغسل رجليه، وإنما مسح الخفين. أما النعلان فإنه لا يسفران الرجل فلا بد من غسل رجليه، نعم، ولو كان فيه من على، نعم. المراد أنه لا يمسح عليهم، لا يمسح عليهم، بل يغسل رجليه سواء داخل النعلين أو خارج، نعم. نعم، النعال في الأشعار فيها، كل النعال هذه النعال الآن ما فيها شعر. قال بعضهم إن النعال السبتية المدبوغة من جلد البقر، وعلى كل حال ما يعني من السبت والقمر إنه ليس فيها شعر. نعم. المهم يبلغ يغسل رجلين على اي حال سواء خلع ولا ما خلع، هي المراد انه لا يمسح على النعلين كالخفين. نعم.
احسن الله اليك. باب المسح على الخفين. اخبرنا قتيبة قال حدثنا حفص عن الاعمش عن ابراهيم عن همام عن جرير بن عبد الله عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه انه توضأ ومسح على خفيه، فقيل له أتمسح؟ فقال قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح. وكان أصحاب عبد الله يعجبهم قول جرير، وكان إسلام جرير قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بيسير.
نعم، لأنه أسلم بعد أن نزول المائدة، والمائدة من آخر ما نزل، كان يعجبهم إسلام جرير، كان فيه الدلالة على أن مسح الخفين باقي ولم ينسخ، لأن مسحه، لأن آية المائدة في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ومسح الخفين كان بعد نزول المائدة، دل على أنه باقي ولم ينسخ، ولأن المائدة من آخر ما نزل، لهذا كان يعجبهم إسلام جرير، لأنه سئل قيل يعني هل كان مسح النبي بعد المائدة؟ فقال وهل أسلمت إلا بعد المائدة؟ نعم.
ورد أبو الله عنه بالتنبينا مسح على نعلم
يأتي هذا حديث علي عن هذا الأمة لم يحدث. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا
ومسح القصرين الحديث متواتر وغسل الرجلين رواه عن النبي أكثر من 70 صحابية، ومع ذلك أنكرها الرافضة، أنكروا غسل الرجلين وأوجبوا مسح ظهور القدمين وأنكروا مسح الخفين. نعم، معنى حديث متواترة. نعم، ويذكر العلماء في كتب العقائد ونرى مسح الخفين لرد على الرافضة الذين ينكرون مسح الخفين. نعم، وإلا غسل الرجلين مسألة فرعية من مسائل فقهية لكن تذكر في كتب العقائد ورد على الرافضة لأن فيها عقيدة للرافضة. نعم، هنا يمسح ظهور القدمين كما يمسح على الرأس، يمسح ظهور القدمين مبلولة بالماء. نعم، على حسب المعتقدين كانوا يعتقدون، معروف أنهم يعتقدون توسلهم بأهل البيت هذا شرك، وكثرون الصحابة وفسقونهم، هذا أيضا تكذيب لله، وكذلك أعتقد أن القرآن لم يحفظ ليس محفوظ، بل هناك بقية ضاعت، هذا جدا نعوذ بالله. نعم، اللي يعتقد هذا الاعتقاد لا شك في كله. نعم،
إذا قل الإنسان شخص مع في العمل يعمل على أنه ولا مناسب
على حسب، إذا أظهر الإسلام ونظر في الشيء يعامل معاملة المسلمين كما كان النبي يعامل عبد الله بن أبي، وإذا ظهر منه شيء لا يصادقه ولا يعاشره فإنما يكون في العمل. نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين. أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم وسليمان بن داود واللف له عن ابن نافع عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال الأسواق فذهب لحاجته ثم خرج قال أسامة فسألت بلالا ما صنع فقال بلال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم صلى.
نعم كل هذا محل متواتر معروف. نعم
طبعا انت الأسواق أو الأسواق بالقاف والذي فاء
الأسواق شو عندك
عمل الأسواق هذا
وشو تتكلم عليه الشارع
ما أشر لها طبعا لكن في صحيح الألباني النسائي قال إنها الأسواق موضع وتحررت
يراجع ما تكلم عليها الحاشم الحاشية ولا تحقيق ما تكلم عليها
ما أشار إليه
يراجع كلمة الأسواق. ها نعم بالفاء عندك القاموس الأسواق والأسواق. ها نعم يراجع. نعم
أخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد رضي الله عنهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. أخبرنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن موسى بن عقبة عن أبي النضر عن أبي سلمة عن سعد بن وقاص عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين أنه لا بأس به. أخبرنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فلما رجع تلقيته بإداوة فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت به الجبة فأخرجهما من أسفل الجبة فغسلهما ومسح على خفيه ثم صلى بنا.
نعم هذا سبق الحديث أن فيه جواز لبس الضيق لبس الجبة والثياب التي تأتي من بعد الكفار. نعم
الله عنك قوله صلى بنا
ايش صلى به
قال ثم صلى بنا ولي صلى بنا عبد الرحمن الله
يحتمل قصة أخرى. نعم
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن يحيى عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن زبيد عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حتى فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. باب المسح على الخفين في السفر.
ثم رجع الأصفار تستطيع إن شاء الله ثم نعم ثم ها لأن موسى المسند
حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم بن سليم قال حدثني شيخ من قريش
من بني تيم
قال حدثني فلان وفلان وفلان فعد ستة أو سبعة كلهم من قريش فيهم عبد الله بن الزبير قال بينا نحن جلوس عند عمر رضي الله عنه دخل علي بن العباس قد ارتفعت أصواتهما فقال عمر مهدي يا عباس قد علمت ما تقول تقول ابن أخي وليس ولي شطر المال وقد علمت ما تقول يا علي تقول ابنته تحكي ولها شطر المال وهذا ما كان في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد رأينا كيف كان يصنع فيه ووليه أبو بكر من بعده، فعمل فيه بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وليته من بعد أبي بكر، فأحلف بالله لأجهدن أن أعمل فيه بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل أبي بكر. ثم قال: حدثني أبو بكر وحلف بالله إنه لصادق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن النبي لا يورث، وإنما ميراثه في فقراء المسلمين والمساكين. وحدثني أبو بكر وحلف بالله إنه صادق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النبي لا يموت حتى يأمه بعض أمته. وهذا ما كان في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد رأينا كيف كان يصنع فيه، فإن شئتما أعطيتكما لتعملا فيه بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل أبي بكر حتى أدفعه إليكما. قال: فخلوا ثم جاء، فقال العباس: ادفعه إلى علي، فإني قطبت نفسا به لك. قال في الحاشية
فيها الشيخ هذا الشيخ البيتين جهالة في إبهام أبهام تكلم عليه الشيخ.
قال: صحيح لغيره دون قوله إن النبي لا يموت حتى يأمه بعض أمته.
هذا في الصحيحين المعروف في الصحيحين وفي غيره ما في قصة يعني مجيء العباس وعلي كلام عمر هذا في الصحيحين، لكن الكلام في لا يموت حتى يأمه رجل، وفيه هذا الشيخ البيتين.
وهذا إسناد ضعيف جهالة الشيخ من قريش، وأخرجه المروزي عن محمد بن معمر عن يحيى بن حماد بهذا الإسناد، وهو عنده مختصر بلفظ: ما قبض نبي قط حتى يأمه رجل من أمته. وانظر صحيح البخاري.
صواعد نادي الشيخ هذا، وما الحديث أصله صحيحين، لكن بس الزيادة هذه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رفع الله قدرك وعلى شأنك. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين في السفر. أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان قال: سمعت إسماعيل بن محمد بن سعد قال: سمعت حمزة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: تخلف يا مغيرة وامضوا أيها الناس، فتخلفت ومعي إداوة من ماء ومضى الناس، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته، فلما رجع ذهبت أصب عليه وعليه جبة رومية ضيقة الكمين، فأراد أن يخرج يده منها فضاقت عليه، فأخرج يده من تحت الجبة فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على خفيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث استدل به المؤلف رحمه الله على مشروعية المسح على الخفين في السفر، وهو كذلك، فإن المسح على الخفين ثابت ومن الأحاديث المتواترة في الحضر وفي السفر، ثبت أن النبي يقول: مسح على خفيه في الحضر وفي السفر. السفر يمسح على خفيه ثلاثة أيام بلياليها، وفي الحضر يمسح يوما وليلة كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. وفيه جواز الإعانة في صب الماء المتوضئ، وأنه لا بأس الإنسان أن يعينه أخاه فيصب عليه الماء وهو يتوضأ، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة أن يصب، كان يصب عليه الماء وهو يتوضأ. إذا كان الإنسان يصب عليه الماء ويصب عليه ثم يغسل وجهه ويصب يديه ثم يغسل يديه ثم يصب عليه ويغسل رأسه ثم يصب عليه ويغسل يديه فلا حرج، كما استعان النبي صلى الله عليه وسلم بالمغيرة في صب الماء. وإنما الخلاف في كون الإنسان هو الذي يوضئ، بمعنى أنه ينسح أعضاءه ويغسل أعضاءه ويغسل أعضاءه غيره، هذا إذا كان مريض فلا بأس، إذا كان مريض ينوي المريض الوضوء، والذي يعينه يغسل وجهه لكن لا يستطيع وهو ينوي، ثم يغسل يديه اليمنى ويغسل يده اليمنى لا بأس، أما إذا كان صحيحا فإنه يتولى هذا بنفسه ولا بأس بأن صب عليه غيره الماء. وفي دليل على جواز لبس الثياب التي ترد من الكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة الرومية من بلاد الشام، كانت الروم في ذلك الوقت وكانت بلاد الشام في ذلك الوقت بلاد كفار لم تفتح إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أنه لا حرج أن يلبس الإنسان الملابس التي ورد من الكفار ويلبس ويستعمل السيارات التي جاءت من عندهم، لا بأس، لا حرج في هذا. وفيه دليل على أنه لا بأس بلبس شيء ثوب ضيق الكمين، ولهذا ضاقت هذه الجبة على النبي صلى الله عليه وسلم، لبس جبة ضيقة الكمين فلما أراد أن يغسل يديه ضاقت عليه فأخرجهما من أسفل. نعم. لا 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 تميز ممنوع، يلبس لباس مثل لباس الناس، ما ينبغي الإنسان أن يتميز. نعم. الله ولهذا لا ينبغي أن يلبس لباس الشهرة، لباس الشهرة تميز ما ينبغي. نعم، يكون مثل الناس. نعم.
باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر.
لا قاضيش باب المسح على الخفين. نعم، إذا كان ربع، إذا كان على الإنسان جو ربعا سفر على المفروض ثم لبس النعل ومسح عليها فلا بأس، سواء مسح على الجوربين أو على الجوربين والنعلين فلا حرج، لكن إذا مسح على الجوربين والنعلين ما يخلعه، يكون حكمه هو حكم الخف الواحد. نعم.
أحسن الله إليك. باب زائدة في الله، يقول إنها في رواية ابن الأحمر.
طيب. نعم.
عفى الله عنك.
قال: باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عاصم عن زر عن صفوان بن عسان رضي الله عن صفوان بن عسان قال رضي الله عنه قال: رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن.
نعم، وهذا في التوقيت مسح الخفين للمسافر، ويمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها، وكذلك يقصر الرباعية ركعتان قصر الظهر والعصر والعشاء، وكذلك له نفطر في رمضان، كل هذا للمسافر، المسافر نفطر في رمضان، وله أن يقصر الرباعية ركعتين، وله أن يمسح على الخفين والجبهين ثلاثة أيام ولا يليهن. وفي هذا التوقيت دليل على أنه إذا مرت المدة يجب نزع الخف، وأنها تنتقل الطهارة بمضي المدة، هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء، لأن هذا هو معنى التوقيت، كن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن على أنه إذا مضت المدة يجب نزع الخف، ثم يتطهر ويتوضأ ثم يلبسهم بعد ذلك. وكذلك إذا نزع الخف فإنها تنتقل الطهارة، نزع الخف تنتقل الطهارة، إذا لبس الخف ثم نزعه انتقل الطهارة. وكذلك إذا مضت المدة، إذا مضى يوم وليلة المقيم بطلت الطهارة، عليه أن يخلع، وإذا مضت ثلاث أيام ولياليها عليه أن ينزع الخف لمضي المدة، لأن هذا هو معنى التوقيت. نعم. إذا كان مسح عليها نعم، حكم الخف الواحد، وإذا كان مسح عليها ما مسح عليها فلا، سواء لبسها إذا كان مسح على الشراب وعلى الجوربين فالحكم لهما، ولو لبس الخف بعد ذلك ما يضر. نعم. إذا كان عند المس مسح على الخفين على الجوربين يكون الحكم لهما، فإن كان عليهما خف ومسح عليهما جميعا صار الحكم الجميع. نعم. إذا مسح على الخف على الجورب صار الحكم الجورب، ولو لبس الخف بعد ذلك، وإن مسح على الجورب مع الكنادر صار الحكم الجميع، لا ما يخلعهم. نعم. يأتي سيأتي المثل. نعم.
أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان الثوري ومالك بن مغول وزهير وأبو بكر بن عياش وسفيان بن عيينة عن عاصم عن زر قال سألت صفوان بن عسال عن المسح على الخفين فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزع ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنابة.
نعم خير على المسح الخفين يكون من الغائط والبول والنوم وكذلك كل لحم الجزور فإذا أحدث إذا لبس الخفين على طهارة بشرط يلبسهما على طهارة لحديث المغيرة لما كان يصب على النبي صلى الله عليه وسلم قال فأهويت لأنزع الخفين فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين دل على أنه لابد من اشتراط لبسهما على طهارة إذا لبسهما على طهارة فإنه يمسح عليهما ثلاثة أيام ولا إليهن إذا كان مسافرا ويوم وليلة إذا كان مقيما يمسح عليهما إذا أحدث من غائط أو بول أو نوم أو أكل لحم الجزور أما إذا صلت جنابة فإنه لا يمسح على الخفين بل يجب نزعهما ولهذا قال إلا من جنابة إلا من جنابة لابد من نزع الخفين لكن عليه جنابة يزع الخفين سواء كان في سفر أو في حضر وإنما يمسح عليهما من الحدث الأصغر إذا أحدث من البول والغائط والنوم وأكل لحم الجزور ومس الفرج باليد في هذه الأحوال لأنه يكون حدث حدث أصغر يمسح على الخفين أما إذا أصابته جنابة فإنه لا بد أن ينزع الخفين ويعمم جسده بالماء. نعم هو النوم المستغرق الذي يزول معه الإحساس بحيث أنه لا يشعر من حوله ولو خرج من حدث لا يشعر به أما خفقان الرأس والنعاس بحيث أنه يسمع من حوله ولو خرج من حدث عالم به هذا لا يضر كان الصحابة ينتظرون صلاة العشاء وتخفق رؤوسهم فيصلون ولا يتوضؤون. نعم
باب التوقيت في المسح على الخفين للمقيم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ عن علي رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام ولياليهم ويوما وليلة للمقيم يعني في المسح.
نعم هذا واضح في التوقيت في يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولا يهم المسافر. نعم
أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ
مخيمرة نعم
عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال سألت عائشة رضي
الله عنها ما ضبط خيمرة عنده
ما ضبط
ها تكلم عن الشكل لا الشكل ما هو عنده العنده بالحروف ها ايش قال بكسر الميم كذا كسر الميم. نعم.
عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت ائت عليا فإنه أعلم بذلك مني فأتيت عليا فسألته عن المسح فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثا.
نعم 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 إذا أراد هذا واجب يعني إذا أراد أن يمسح لابد أن يجب عليه أن يلبسهما على طهارة ويستكمل الشروط هذا إذا أراد وأما إذا لم يمسح فلا حرج عليه. نعم
عفى الله عنك. باب صفة الوضوء من غير حدث أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزال بن سبرة قال رأيت علي رضي الله عنه صلى الظهر ثم قعد لحوائج الناس فلما حضرت العصر أتي بثور مما فأخذ منه كفا فمسح به وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه ثم أخذ فضله فشرب قائما وقال إن ناسا يكرهون هذا وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله وهذا وضوء من لم يحدث.
نعم. وفي اللفظ الآخر مسح على أنا على عليه هذا الحديث ليك يصل عنه الأخ. هذا فيه أن وضوء من لم يحدث يمسح الوجه والذراعين والرأس والرجلين وأن هذا وضوء من لم يحدث من كان على طهارة. وفيه جواز الشرب قائما وأما ما ورد النهي وأما الحديث الذي فيه النهي عن الشرب قائما فهذا محمول على التنزيه والشرب قائما يدل على الجواز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى زمزم في حجة الوداع وشرب قائما من دلول قائما دل على جواز الشرب قائما وأن النهي محمول على التنزيه لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم صرف النهي عن تحريم التنزيه. والمعروف في تجديد الوضوء أنه يسبغ الوضوء لكن في هذا الحديث أنه مسح على الوجه والذراعين والرأس والرجل فإن صح يكون هذا نوع آخر تجديد الوضوء يكون تجديد نوع الأول أن يسبغ الوضوء كاملا والنوع الثاني أن يمسح إن صح هذا تكلم على الحديث.
قال أخرجه البخاري عفى الله عنك والترمذي
بهذا اللفظ أخرجه البخاري بهذا اللفظ هكذا عندكم شو النسخة التعليق تحقيق
الشيخ عفى الله عنك
كلكم هكذا بدون ايش بدون شرب قائما فيكون هذا نوع تجديد يعني بس لانه على وضوء على طهاره. نعم. المسح ياتي بمعنى الاصل الخفيف لكن الاصل انه الاصل هو هذا الاصل المسح يعني ألصق به ولهذا قال كف واحد من الحديد العالم المسح كف واحد مسح به وجهه ويديه وذراعيه ورأسه ورجله وأروا أنه مراد المسح الإصابة وهو مرار الذي أعرض مرة بالماء وإلا في المسح يأتي بمعنى الغسل الخفيف من قول العرب تمسحت للصلاة. نعم. قيل به في قوله تعالى واغسلوا وجوهكم في آية الوضوء يقوم بها الصلاة واصل وجوهكم وأيديكم من مرافقكم صحب رؤوسكم وأرجلكم على قراءة الكسر المراد امسحوا بأرجلكم برؤوسكم إصابة وامسحوا بأرجلكم إسالة وهو غسل وهو الغسل الخفيف. نعم. إلا أنه من على وضوء بس على وضوء هذا وضوء من لم يحدث لأنه على وضوء. نعم.
باب الوضوء لكل صلاة. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن عامر عن أنس رضي الله عنه أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم
تفعل على الوضوء لكل صلاة. نعم.
كل الأشواط بفتح الهمز وسكون السين وآخره بفتح موضع بالمدينة. قال ابن الأثير هو اسم لحرم المدينة الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم أخذه في النساء. وقال البيهقي الأسواق حائط من المدينة سنة الكبرى. وضبطت النسخة الهندية بالأسواق بالفاء ولكنها حرفت في الطبعة الهندية.
وهذا هذا من من هذا؟
أنا قلت من شرح الأثير
النساء. ها شرح إيش؟ شرح الأثير
لولو يا الله.
ها
اللولو.
اسمه ذخيرة اليقظة
مطبوع
إلى معك
هذا متى طبع ذا
قريب
ها جديد ها ها هو موجود المؤلف موجود ها
يدرس بدار الحديث
ها
يدرس بدار الحديث
هو يعني ما أكمل
إلى الجزء الحادي عشر
توسع في الشرح
توسع والله
فيها فيها شوية يظن كلاي بس تخريج على النساء ها نعم لكن تخريج طيب بارك الله نعم
بسم الله الرحمن الرحيم
ها
من يأتي طبعا من يأتي والسلفية
حيله لا ترغيها الأسواق طبعا نعم كذلك نعم جاء أحد الخان جاء تسمى ها